السلام السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار التدي السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله السلام على ملائكة الله المحدقين به أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات، تحية طيبة أينما كنتم، وأنتم مع برنامجكم القرآني وتفسير ميسر آخر من سلسلة حلقات برنامج نهج الحياة، حيث سنواصل تفسير آيات سورة فصلت المباركة. نبدأ أيها الأكارم بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 24 و 25. إذن ابقوا معنا.
فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين.
أيها الإخوة والأخوات، كلمة المثوى هنا تعني محل الإقامة الدائم، وكلمة يستعتب من الاستيعاب بمعنى طلب العذر والرضا. أما معنى كلمة قيضنا هي الإحاطة والستر، ويطلق على الجلد الذي يحيط بالبيضة. والقرناء جمع قرين وهو الجليس، فتشير الآيتان المباركتان عزيز المستمع إلى أنه لا أثر لصبر الكفار أو صراخهم في نار جهنم، كما أن رفقة السوء تغمر شخصية الإنسان وتفكيره. تعلمنا هاتان الآيتان أولا لا تنفع التوبة وطلب المغفرة إلا إذا تحققت في هذه الدنيا، حسب قوله تعالى فما هم من المعتبين. ثانيا، ينال العفو بعض الناس في يوم القيامة ولا ينال بعضا آخر. ثالثا، رفيق وجليس السوء يغمر شخصية الإنسان وتفكيره. ورابعا، من السنن الإلهية الثابتة والدائمة التهديد والتحذير والعقاب. أما الآن أيها الأفاضل، نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيات 26 حتى 28 من سورة فصلت المباركة.
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
أيها الأكارم، تشير هذه الآيات إلى أن المراد من قوله والغوا فيه فعل كل ما يوجب التشويش عليه من الصفير والتصفيق والضوضاء واختراع الخرافات لأجل إيجاد حالة التشكيك والانحراف عن طريق الحق. كما تبين هذه الآيات أن بث الشائعات ضد الدين عادة مستمرة من قبل الكافرين، لقوله عز من قائل وقال الذين كفروا لا تسمعوا، وتشير بأنه من لا يملك كلاما منطقيا يمنع الناس من الاستماع للكلام المنطقي. فتعلمنا هذه الآيات أولا الاستماع للقرآن الكريم له جاذبية وتأثير خاصان، وهذا ما يخشاه أعداء الدين. ثانياً، يسعى الكفار لفعل كل ما يحتمل أن يكون سبباً لانتصارهم ضد الدين. ثالثاً، العذاب الشديد هو ما سينال الذين يبثون شائعات السوء ضد القرآن ويمنعون الناس من الاستماع للقرآن ويأمرون باللغو فيه. ورابعاً، عقوبة الكفر الدائم عن علم الخلود في جهنم حسب قوله عز وجل: لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. أعاذنا الله أياكم إخوتنا الأكارم منها وكفانا شرها. بهذا أحبتنا المستمعين الأفاضل وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فحتى لقاء آخر وتفسير ميسر من كتاب الله المجيد، نستودعكم الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. ثورة الحسين عليه السلام، قراءة في الخلفيات تستمعون إليها عند 12:17، ومن ثم نقدم إليكم لآلئ ودرر عند 12:31. الحسين سفينة النجاة يقدم إليكم عند 12:45، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي. وبعد ذلك نقدم إليكم جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 2 وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 12:26، وبعد ذلك نقدم إليكم التلاوة المختارة عند 12:50. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 3 وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 3:09. شكرا لحسن التواصل، في رعاية الله وحفظه.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ثورة الحسين عليه السلام، قراءة في الخلفيات، القسم الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأهلا بكم في قسم آخر وأخير من هذه القراءة في خلفيات ثورة الإمام الحسين عليه السلام. أيها الإخوة، كنا في القسم الماضي قد أشرنا إلى السبب الأول فيما قلنا إنه تلخيص للأسباب التي كانت وراء خروج الإمام الحسين المظفر على الانحراف، وفي هذا القسم نشير إلى ملخص للسبب الأول لكي يستقيم البحث وتترابط الصورة في ذهن المستمع الكريم عن الأسباب التي خرج الإمام الحسين عليه السلام اعتمادا عليها في ثورته المظفرة وملحمته التاريخية العظيمة. أيها الإخوة، نرجو أن يحظى هذا البحث بملاحظاتكم، والآن نبدأ بملخص للسبب الأول ثم نأتي على أسباب الخروج الحسيني على الانحراف آنئذ. أيها الإخوة، أولى أسباب الخروج الحسيني تتركز حول تولي يزيد بن معاوية إدارة شؤون المسلمين، وهو غير مؤهل لذلك، ولما كان عليه من ابتذال وطيش وفسق وتعد على أحكام الله تعالى وأعراف المسلمين، وما كان عليه يزيد من انحراف وفجور، وما أشاعه في أوساط الناس من هذا الطيش والابتذال ساعد على انضاج الظروف الموضوعية لتفجير الثورة المباركة ليكون أثرها فاعلا وممتدا في الأمة. هذا والإمام الحسين عليه السلام مدرك تماما متى يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. ثانيا، إن حالة الأمة العامة التي أفرزتها السياسة التحريفية على مدى سنوات عديدة قد برزت فيها عدة مظاهر كلها تقطر إذلالا وخنوعا ومسكنة وبعدا عن الجهاد في سبيل الله تعالى، من قبيل ألف تهالك الناس على الدنيا وحطامها، خصوصا رؤساء القبائل والمتنفذين في قومهم وقبولهم بالذل طالما سلمت لهم دنياهم. والباحث أو المستمع الكريم يمكنه أن يرجع إلى مروج الذهب للمسعودي في جزئه الثاني ليتأكد من ذلك. باء شيع ظاهرة النفاق الاجتماعي لدى الغالبية الساحقة من الناس بسبب وقوفهم بين خوف السلطان من جهة وحبهم لدينهم من جهة أخرى. جيم غياب الروح الجهادية لدى المسلمين مما يشكل خطرا هائلا على مسيرة الإسلام المستقبلية. وقد وصف الإمام الحسين عليه السلام هذه الحالة المستشرية في صفوف المسلمين بما يلي: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. إن هذه الحالة التي اتسمت بها حياة الأمة المسلمة في تلك الحقبة الزمنية من تأريخها بسبب حالة الركود والخوف والتضليل والميل للدنيا لا يمكن أن تبدل إلى خير إلا بسفك دماء عزيزة تجلها الأمة تجرف هذه الحالات الغريبة عن الإسلام أمامها. وهكذا كان الحسين عليه السلام لا يرى غير التضحية بالنفس والأحبة وكل شيء في هذا السبيل. وله في هذا الخصوص قولة خلدت مع الزمن: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. أيها الإخوة، إلى هذا وذاك فإن الحسين عليه السلام كان معتقدا أن واجبه الشرعي يلزمه حمل لواء الثورة على الطغيان مهما كلفه من ثمن، وكان يدرك أن ثمن خروجه على الحكم الأموي وسياسته التحريفية ليس غير القتل. ولذا كان يقول للمعترضين على خروجه على الحكم الأموي: حدثني أبي أن رسول الله أخبره بقتله وقتلي. وخطب الناس في مكة قبيل خروجه إلى العراق قائلا: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلات بين النواويس وكربلاء، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت. مما يشير إلى أن الإمام الحسين عليه السلام قد قرأ مستقبل حركته ونهضته ضد البيت الأموي البغيض، فإنه عليه السلام كان على يقين بما ستنتهي إليه الأمور وما ستكون عليه النتائج بعد معركة دامية حامية الوطيس، غير أنه كان على ثقة أن دمه الزكي ودماء أصحابه وأهل بيته عليهم السلام ستفضح الحاكمية وسياستهم وأهدافهم المعادية للإسلام، إضافة إلى أن هذا الدم الطاهر المراق في سبيل الله تعالى سيكون له الأثر الفعال على صعيد الوعي ومعرفة مجريات الأمور وما عليه السياسة الأموية من تحريف وابتذال وطيش، أي أن هذا الدم الزكي سيحرك الأمة ويوقظها من الغفلة والخدر الذي أوقعها به الأمويون، يوقظها باتجاه العودة إلى الإسلام وأصالته مجددا، الأمر الذي شهده تأريخ المسلمين عمليا حيث تفجرت الثورات الشعبية بعد المقتل للإمام وصحابته وأهل بيته عليهم السلام. بعد مقتلهم تفجر الغضب المقدس بوجه الطغاة حيث تفجرت النهضة على شكل انتفاضات وثورات شعبية للإطاحة بالحكم الأموي واحدة تلو الأخرى، كلها بعد ثورة الإمام الحسين الصبط عليه السلام مباشرة. وعلى سبيل المثال للحصر، حيث كانت الثورات الشعبية من الكثرة بحيث لا يمكن لبحثنا المختصر هذا أن يستوعبها، كما أن امتدادها الزمني لا يسمح لنا بإحصائها. لكن على سبيل المثال، كانت ثورة التوابين وثورة المختار الثقفي وثورة المدينة وثورة زيد بن علي عليه السلام، إن هذه الحركات وغيرها رغم خطأ وجهة بعضها، كانت هذه الحركات قد أفادت كثيرا من الدوي الهائل الذي أحدثته ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وهكذا يا إخوة العقيدة، يا من جعلتم الإمام الحسين وثورته منارا لكم، وهكذا جرف دم الحسين وأصحابه عليهم السلام ذلك الحكم الجاهلي المغلف بالإسلام، وفتح للدعوة الإلهية الحقة مسارب النمو والتغلب على العقبات. وإلى موضوعات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب.
أدعوك ربي يا مجيب والقلب مغموم كئيب. أدعوك ربي يا مجيب والقلب مغموم كئيب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب.
أنزل بفضلك رحمة وارفع
فإنما برضاك تنفرج.
فرج القلوب هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج القلوب
يا رب نورك قبلتي في مسلكي بين الدروب من جاء يقصد ربه حاشا وحاشا أن يخيب
يا رب نورك قبلتي في مسلكي بين الدروب من جاء يقصد ربه حاشا وحاشا أن يخيب أدعو أدعوك ربي يا وجود والقلب مغموم كئيب هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج القلوب هبني رضاك فإنما
لآلئ ودرر الحوائج قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود
وقالوا
صاحب الحاجة مبهوت وطلب الحوائج كلها تعزير
قالت الحكماء
لا تطلب حاجتك من كذاب فإنه يقربها بالقول ويبعدها بالفعل ولا من أحمق فإنه يريد نفعك فيضرك ولا من رجل له أكلة من جهة رجل فإنه لا يؤثر حاجتك على أكلته
دخل أبو حازم الأعرج على بعض أهل السلطان فقال
لي حاجة رفعتها إلى الله قبلك فإن يأذن الله لك في قضائها قضيتها وحمدناك وإن لم يأذن في قضائها لم تقضها وعذرناك
ودخل محمد بن واسع على بعض الأمراء فقال
أتيتك في حاجة فإن شئت قضيتها وكنا كريمين وإن شئت لم تقضها وكنا لئيمين
أراد إن قضيتها كنت أنت كريما بقضائها، وكنت أنا كريما بسؤالك إياها، لأني وضعت الطلبة في موضعها. فإن لم تقضها كنت لئيما بمنعك، وكنت أنا لئيما بسوء اختياري لك. قالت الحكماء:
إياك والمسألة، فإنها آخر كسب المرء.
وقال شاعر:
أتيتك لا أدلي بقربي، ولا يد إليك سوى أني بجودك واثق، فإن تولني عرفان أكن لك شاكرا، وإن قلت لي عذرا أقل أنت صادق.
دخل ابن شادان مع جماعة من الصوفية على الشبلي، فبعث إلى بعض الميسورين يسأله ما ينفقه عليهم، فقال للرسول:
قل له يا أبا بكر، أنت تعرف الحق، فلما لا تطلب منه؟
فقال الشبلي:
عد إليه وقل له: الدنيا سفلة أطلبها من سفلة مثلك، وأطلب من الحق الحق.
قال ابن الرومي:
إذا أنا نالتني فواضل مفضل فأهلا بها ما لم تكن بهواني، فأما إذا كان الهوان قرينها فبعدا لها ما ينقضي لأواني.
قال أحدهم:
نهيتك أن تريق ماء وجهك بسؤال من لا ماء في وجهه، فلا شيء أوجع للأحرار من الاضطرار إلى مسألة الأشرار.
قال شاعر:
إذا أنت لم تعرف لنفسك قدرها، هوانا لها كانت على الناس أهونا، فلا تسكنن الدهر مسكن ذلة، تعد مسيئا فيه إن كنت محسنا.
قال المازني:
وقف علينا أعرابي فقال:
رحم الله امرأ يمج أذنه كلامي، وقدم معذرة لسوء مقامي، فإن الفقر يدعوني إلى إخباركم، والحياء يمنعني من سؤالكم.
ممن الرجل؟
إن سوء الاكتساب يمنع من الانتساب. كبار السن.
دخل المستوغر بن ربيعة على أحد الأمراء فقال له الأمير:
كيف تجدك يا مستوغر؟ أجدني يا أمير قد لان مني ما كنت أحب أن يشتد، واشتد مني ما كنت أحب أن يلين، وابيض مني ما كنت أحب أن يسود، واسود مني ما كنت أحب أن يبيض.
وقال أحد الشعراء:
سلني أنبئك بآيات الكبر، نوم العشاء وسعال بالسحر، وقلة النوم إذا الليل اعتكر، وقلة الطعم إذا الزاد حضر.
غريتني نفسي واتبعت دنيتي، يا ربي وانت تعلمي بحالتي.
غريتني نفسي واتبعت دنيتي، يا ربي وانت عالمي بحالتي. غريتني نفسي واتبعت الهوى، وكتاب عمري ويا السنين انطوى. غريتني نفسي واتبعت الهوى، وكتاب عمري ويا السنين انطوى. وجيت التجي لك شديد القوى، يا عالم بكل ما حوت ذمتي، يا عالم بكل ما حوت ذمتي.
غريتني نفسي واتبعت دنيتي، يا ربي وانت تعلمي بحالتي.
غريتني نفسي واتبعت دنيتي، يا ربي وانت تعلمي بحالتي. عندي يا رب صالحة وباقية، ولا إذني للحق سيدي صاغية. غرتني يا رب دينتي الفانية، غرتني يا شهوتي، وجرفتني عن شاطئ العدل شهوتي.
غرتني نفسي واتبعت دنيتي يا رب وانت تعلم بحالتي.
غرتني نفسي واتبعت دنيتي يا رب وانت تعلم بحالتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من حلقات برنامجكم الحسيني اليومي في فصله الثاني سفينة النجاة. أيها الأفاضل، نتناول في هذه الحلقة مقولة الإسلام: محمدي الوجود حسيني البقاء، وقد صدق قائلها انطلاقا من الارتباط الرحمي والرسالي بين الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسبطه، حيث نقلت كتب الفريقين أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله له علاقة خاصة مع سيد الشهداء الحسين عليه السلام، حتى إنه قال في حقه وحق أخيه الإمام الحسن المجتبى الكثير من الأحاديث، لكنه خص الإمام الحسين عليه السلام بحديثه صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. من هذا المنطلق نؤكد ونقول إن هناك ارتباطا تضحويا ورساليا بينه وبين سبطه بقوله صلى الله عليه وآله: وأنا من حسين. إذن رافقونا لتبيان هذه الحقيقة وهذا الارتباط بعد فاصل قصير. أيها الأكارم، الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء مقولة مشهورة يتداولها المؤمنون والخطباء لا يعرف قائلها، وأيا كان قائلها فقد أجاد وأحسن، فجزاه الله خير الجزاء. هذه المقولة ليست إلا تعبيرا عن حقيقة ثابتة من جانب، وتفسيرا لقول الحبيب المصطفى: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. من جانب آخر، حيث إن الحسين عليه السلام نهض في وجه الانحراف والظلم والفساد، وأثار في وجه المحاولات الخطيرة التي قام بها بنو أمية للقضاء على الإسلام، فضحى بنفسه وأهل بيته وأصحابه من أجل بقاء الإسلام والحفاظ على تعاليمه. ولكن المخالفين يثيرون شبهة حول هذه المقالة فيقولون: كون الإسلام محمدي الوجود مما لا شك ولا ريب فيه، ومن البديهيات المتفق عليها عند كافة أهل الإسلام وغيرهم من بقية الأديان السماوية وغير السماوية. أما القول ببقاء الإسلام واستمراريته بسبب الحسين وتضحيته، فهذا مما يحتاج إلى دليل وبرهان، وهذا ما نبينه بعد فاصل قصير. بناء على ما سبق أيها الكرام، فهل يا ترى ما يعتقده المؤمنون صحيح من أنه لولا الإمام الحسين ولولا مواقفه وشهادته في كربلاء لما بقي من الإسلام إلا اسمه، ومن الدين إلا رسمه؟ ولكان الإسلام اليوم كبقية الشرائع السماوية الأخرى اليهودية والمسيحية ليس لها تطابق مع دين الكليم موسى والمسيح عيسى عليهما السلام إلا في الاسم ودعوى الانتساب إليهما. فهل هذه الكلمة الإسلام محمدي الوجود وحسيني البقاء كلمة حب وعاطفة أطلقها عشاق ومحبو الإمام الحسين، أم أنها كلمة لها واقع حقيقي؟ ولعل إنسانا يتساءل ويقول: كثير من المذاهب الإسلامية لا تنظر إلى الإمام الحسين على أنه إمام مفترض الطاعة كما ينظر إليه المؤمنون، ومع ذلك فإنها متمسكة ظاهرا بالدين وبدستور الإسلام الخالد القرآن الكريم، فالإسلام مستمر وباق حتى لو لم يقتل الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، بل حتى لو لم يولد الإمام الحسين، إلا إنا نصر ونقول: أولا، إنه لو لم يكن الإمام الحسين ولو لم تكن واقعة كربلاء لكان الإسلام اسمه موجود وحقيقته مفقودة، ولأصبح كبقية الأديان السماوية الموجودة الآن ليس له من الحق إلا الاسم، وأن مقولة الإسلام حسيني البقاء لها واقع حقيقي ملموس ممتد من قوله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. أما المفهوم الآخر الذي ينطوي عليه هذا الحديث فهو أن وجود النبي ورسالة النبي قد تواصلت في ظل وجود أبي عبد الله، وليس المراد من ذلك التواصل الجسدي فحسب، بل إن حارس دين المصطفى هو الحسين الشهيد، وكانت ثورته واستشهاده سببا لبقاء دين رسول الله، فالقضية ليست ذات بعد عاطفي مجرد، وإنما تعكس حقيقة اجتماعية وتاريخية. نعم، فثورة الحسين هي التي أحيت دين النبي، وما القول الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء إلا إشارة إلى أن إحياء دين النبي قد تحقق بفعل ثورة عاشوراء. وهذه الحقيقة عبر عنها أحد العلماء بالقول إن إحياء ذكراه إحياء للإسلام، وعبارة أنا من حسين المروية عن النبي معناها أن حسينا مني وأنا أحيا به، وهذا إنما يعني أن إحياء قيمي ومبادئ الإسلام في النفوس وإصلاح ما أفسده الطغاة تجسدت كلها في ثورة الإمام أبي عبد الله عليه السلام، وبقاءه مرهون ببقائها في الأذهان. وكفانا أن نعيد تلك الذكرى كل سنة 10 أيام حتى تتجدد في نفوسنا عزيمة الثورة لمقاومة أنظمة الاستكبار والجور والطغيان، فإن الذكرى إذا لم تتجدد وإذا لم يتعهدها المخلصون بالسقي والرعاية وإذكاء الأوامر فإنها سوف تبلى وتضمر وتذهب حيويتها من النفوس، في حين لابد لثورة كثورة الحسين الكبرى أن تبقى حية في داخل كل نفس مؤمنة متيقظة في كل ضمير، تؤثر أثرها وتنشر نورها وتزرع ثمارها ومبادئها في ربوع النفس، ليكون كل مؤمن ومؤمنة في كل عام وكأنه يعيش مع الحسين وأصحاب الحسين في يوم مقتلهم، ويحس بإحساسهم ويشعر بشعورهم ويقتبس من مواقفهم التضحوية الفريدة، وبذلك يضمن بقاء ثورة الحسين خالدة المغزى حية المعنى على مدى الأجيال في قلوب المؤمنين، لا تستطيع أن تذهب بها الأيام ولا أن يبليها الزمان، ليبقى المسلمون على ذكر من المغزى العظيم الذي ثار لأجله عليه السلام ولأجله ضحى وجاهد، ليكون القدوة الحسنة لكل جيل من الأجيال. بدم الشهادة كربلاء مدون، ونداء هيهات الحسين معنون، ذكر تخلد في النفوس محشدا كل الأبات ومن به يتيقن. طوبى لزوار الحسين مفازة في ليلة نفحاتها تتبين، يأتون قبرا بالشهادة ناطق وله من البركات ما لا يخمن. وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة منه وبركات.
السلام 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 عليك يا ثار الله ونثاري يا مولا، أيها الشهيد يا مولا يا ابن الشهيد.
السلام عليك يا أبا عبد الله،
السلام.